بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث بإذن الله تعالى في شرح ما يتيسر من الآية الرومية، وقد انتهينا في لقائنا الماضي عن أول نوع من أنواع المعارف وهو الضمير، واليوم نتحدث بإذن الله تعالى في باب العلم. والعلم لا يشمله تعريف واحد، لأنه قسمان رئيسان لا يدخل بعضهما في بعض. فأما القسم المشهور المعروف فهو العلم الشخصي، والقسم الثاني يسمى بالعلم الجنسي، والثاني ليس مشهورا وليس متداولا لكن سنعطي لمحة يسيرة عنه. فأما العلم الشخصي يا أيها الأحباب فهو الذي يعني يعرفونه بقولهم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا. فقولهم في التعريف يعين مسماه يدخل فيه جميع المعارف، لأنها كلها تعين مسماها، وقولهم تعيينا مطلقا يخرج كل المعارف الأخرى غير العلم. لماذا؟ لأن المعارف الأخرى لا تعين مسماها أو ما تطلق عليه تعريفا مطلقا، بل تحتاج إلى قرينة ثانية حتى تعرفه. ومن أجل هذا، من أجل أنه يتعرف مباشرة تعريفا مطلقا، رأى بعضهم تقديم العلم وجعله في أول المعارف. والحق أن يعني أكثر النحويين يقدمون الضمير على العلم. المهم أن تعريف العلم بقولهم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا يخرج بقية المعارف بقوله تعيينا مطلقا. لماذا؟ قال لأن الضمير إما أن يدل على تكلم أو خطاب أو غيبة، فهو يعين مسماه بأمرين، بكونه ضميرا وبالخطاب أو بالغيبة أو بالتكلم، هذا مثلا. أيضا اسم الإشارة يتعرف بكونه اسم إشارة وبالإشارة إليه، بالحضور. أيضا الاسم الموصول يتعرف أيضا بواسطة صلته. ذو الأداة أو ما دخلت عليه أل يتعرف بسبب أل. فكلها أنواع المعارف الأخرى يعني تحتاج إلى أمرين للتعريف. أما هذا العلم الشخصي فإنه لا يحتاج إلا إلى أمر واحد حتى يعين مسماه تعيين مطلق. تقول لي إذا قلنا محمد، فمحمد ليس يعني واحدة، وإنما هو يطلق على عدد كبير جدا من الناس. أقول لك إن بينك وبين المخاطب أو بينك وبين الحاضرين واحد فقط هو المقصود بقولك محمد، ولذلك يتعين مباشرة بمجرد ما تقول محمد أو تقول عبد الله أو تقول زين العابدين أو نحو ذلك. هذا هو الذي جعلهم يجعلون العلم يعين مسماه تعيينا مطلقا. فهذا هو أول تقسيم له. أما العلم الجنسي فسأذكر لمحة موجزة عنه يسيرة. هو أيضا يعين مسماه، لكن ليس تعيينا مطلقا، بل كتعيين ما دخلت عليه الجنسية. وذلك أنك تقول أسامة تقصد به واحدا من الأسود، لا تقصد به أسدا بعينه، فهو مثل ما تقول الرجل، يبين لك هذا الجنس، ولذلك سموه بالعلم الجنسي، ونكتفي بهذا القدر في العلم الجنسي. ثم نعود إلى تقسيمات العلم الأخرى. يقسمون العلم عدة تقسيمات، سنأخذ بعضها. التقسيم الأول أنه ينقسم إلى مرتجل ومنقول. فأما المرتجل فهو الذي وضع من أول أمره علما يمثلون له بكلمة سعاد، فإنها ليست منقولة عن شيء آخر، ويمثلون بكلمة أدد، فإنه ليس منقولا عن شيء آخر. هذا هو المرتجل. أما المنقول فكثير، وهو الغالب. فقد يكون منقولا عن مصدر كقولهم فضل، لأنه مصدر فضل يفضل فضلا. وقد يكون منقولا عن اسم فاعل كقولهم سالم أو مجاهد أو مكرم أو نحو ذلك. وقد يكون منقولا عن اسم مفعول كقولهم مثلا محمد أو محمود، وقد يكون منقولا عن أفعل تفضيل أو اسم تفضيل كقولهم أكرم، وقد يكون منقولا عن فعل إما ماض كسحر أو سجى، وكقولهم أيضا وقد يكون منقولا عن فعل مضارع كيزيد وتغلب ويشكر، وقد يكون منقولا عن جملة، قد يكون منقولا عن جملة، والجملة التي سمعت عن العرب هي الجملة الفعلية. قالوا مثلا تأبط شرا، هذا اسم علم، ولكنه لم يسمع النقل عن الجملة الاسمية، لكن لا مانع قياسا على ما ورد من الجملة الفعلية. هذا هو العلم المنقول، وهذه أنواعه، هذه أنواع العلم المنقول. ننتقل إلى تقسيم آخر مهم في هذا الباب، وهو أنهم يقسمون العلم قسمين، قسم مفرد وقسم مركب. فأما المفرد فنحو حسن وصالح ومحمد وزيد وعبيد وما شاكل ذلك، هذا كله مفرد. وأما المركب فيقسمونه ثلاثة أقسام، المركب يقسمونه ثلاثة أقسام. القسم الأول هو المركب الإضافي، وهو كثير، كعبد الله وعبد الرحمن وزين العابدين وأبي بكر وإلى آخره وأم كلثوم وما شاكل ذلك، هذه كلها مركبات تركيبا إضافيا، سنعود له بعد قليل لنتبين كيف نعربه. الثاني هو المركب المزجي، والمركب المزجي يقسمونه قسمين، قسم منه مختوم بكلمة وي، وقسم منه غير مختوم بكلمة وي. فأما المختوم فنحو سيبوي ونفطوي وخماروي، هذا المختوم بكلمة وي. وأما غير المختوم فنحو معدي كرب وبعلبك وحضرموت وما شاكلها، هذا هو العلم المركب تركيبا مزيا، وسنعود له أيضا إن شاء الله. أما الأخير فهو المركب تركيبا إسناديا، إسناديا، والمقصود به هو ما تكون من جملة، والغالب في هذه الجملة أن تكون فعلية، لأن هذا هو المسموع عن العرب. أما الجملة الإسمية فلم تسمع عن العرب، لم يسمع التسمية بالجملة الإسمية، يعني ما سمعنا أنهم سموا شخصا مثلا بزيد مجتهد، ما سمعنا بهذا، لكننا سمعناهم يسمون بتأبط شرا وبجد ثدياها وكذا وكذا وإلى آخره، مجموعة من الأسماء جمل فعلية. انتهينا؟ لا، بل نعود. أقول المركب الإضافي يعني علامة الإعراب فيه تكون على الجزء الأول منه، وأما الجزء الثاني فهو مجرور دائما بالإضافة. تقول مثلا هذا عبد الله، ورأيت عبد الله، ومررت بعبد الله، فرأيتم أن الحركة الإعرابية على القسم الأول منهم. أما المركب تركيبا مزجيا فهو في استعمالهم قسمان، قسم منه يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يعني يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ولا ينون، وهو غير المختوم بكلمة وي، نحو معدي كرب وبعلبك وحضرموت وما شاكلها. تقول هذه حضرموت، وزرت حضرموت، ونظرت إلى حضرموت. وأما القسم الثاني فهو المختوم بكلمة وي، وأغلب العرب يبنونه على الكسر، فيقولون مثلا جاء سيبويه، ورأيت سيبويه، ومررت بسيبويه. لو سألت عن سبب بنائه تقول لأنه لختمه بكلمة وي أشبه أسماء الأصوات، والأصوات أسماء الأصوات مبنية. طيب نأتي إلى المركب تركيبا إسناديا. أما المركب تركيبا إسناديا بارك الله فيكم فنحو تأبط شرا، هذا يقولون يلزم حالة واحدة ويعرب بحركات مقدرة على آخره، فتقول جاء تأبط شرا، ورأيت تأبط شرا، ومررت بتأبط شرا. وعند الإعراب نأخذ واحدة صورة منها، مررت بتأبط شرا، مررت فعل وفاعل والباء حرف جر، تأبط شرا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية لأنه يلزم صورة واحدة. ما دام يلزم صورة واحدة لما لم تقولوا إنه مبني؟ قال لأنه اسم، والأسماء الأصل فيها الإعراب، ولا تبنى إلا إذا أشبهت الحروف، وليس بينه وبين الحروف أي شبه. وأظن هذا الكلام واضح ولا نحتاج إلى مزيد في هذا الجانب. بقي تقسيم أخير في باب العلم، وهو أنهم يقسمونه ثلاث أقسام، يقسمونه إلى اسم ولقب وكنية. فيقولون إذا بدأت الكلمة بأب أو أم فهي كنية، إذا بدأ الاسم بأب أو بأم فهو كنية، إذا دل على رفعة المسمى أو على ضعته فهو لقب، فهو لقب. إذا لم يكن على أي صورة من هاتين الصورتين فإنه الاسم. يعني مثلا كلمة زيد هذه اسم، كلمة أبي بكر هذه كنية، كلمة زين العابدين هذه لقب لكونها تضمنت مدحا، كلمة كرز وهو خرج الراعي، لو سميت شخصا بكرز هذا يقولون إنه لقب، لقب. المهم أنه متى ما تضمنت الكلمة مدحا أو ذما أو دلالة على رفعة المسمى أو على ضعته فهي لقب، متى ما بدأت الكلمة بكلمة أب أو بكلمة أم فهي كنية، متى ما خلت من ذلك فهي اسم. ولعل الأرجح في هذا التقسيم أن يقال ينظر إلى ما سمى به الولد الوالد ولده عند ولادته، فإن كان مبدوءا بلفظ أب مثلا هو سمى ولده أبا بكر في بداية أول ما ولد سماه أبا بكر، فهل نعد هذه كنية أو نعدها اسما؟ الصواب في رأيي أو الأرجح على الأقل، على الأرجح أن تقول ما سمى به الوالد ولده عند ولادته هو الاسم. ثم بعد هذا إذا أطلق عليه بأن كني بأبي عبد الله أو أبي زيد أو أبي عمرو أو إلى آخره هذه كنية، أو اشتهر بشيء ما فمدح به أو ذم به هذا هو اللقب. هذا أرجح، وإن كانوا يقسمون على التقسيم الأول الذي ذكرت لكم، فيقولون ما بدأ بأب أو أم هو كنية، ما دل على رفعة المسمى أو ضعته فهو لقب، ما لم يكن كذلك فهو اسم، ولكم أن تختاروا واحدا من هذه الخيارات الموجودة عندكم. انتهينا من العلم باختصار، ننتقل إلى اسم الإشارة. أما اسم الإشارة فهو فله ألفاظ محدودة، وهو النوع الثالث من أنواع المعارف، يشار إلى المفرد المذكر بهذا، ويشار إلى المفردة المؤنثة بهذه وهاته وذي وتي وذه وته، هذه المفردة. أما المثنى المذكر فيقال فيه في حالة الرفع هذان، ويقال فيه في حالتي النصب والجر هذين. وأما المثنى المؤنث فيقال فيه في حالة الرفع هاتان، ويقال فيه في حالتي النصب والجر هاتين. وأما جماعة الذكور وجماعة الإناث فيشار إليهم بلفظ واحد وهو أولاء أو هؤلاء. وبالمناسبة فإن الهاء الموجودة في بعض أسماء الإشارة ليست من اسم الإشارة، وإنما هي حرف للتنبيه. وأما اسم الإشارة فهو ما عداها، فمثلا في الإشارة إلى المفرد الحقيقة أن الإشارة إليه بكلمة ذا، يشار إليه بكلمة ذا. أما يعني وجود هذه الهاء فإنما هي للتنبيه، فإنما هي للتنبيه، حتى إنك لا تجدها في بعض الأحيان، لا تجدها في بعض الأحيان. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المتقون. أولئك أو هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم. المهم أن أولئك هنا جاءت بدون هاء، جاءت بدون هاء. وهكذا فإن الهاء ليست لازمة في اسم الإشارة، وإنما اسم الإشارة هو بدونها. مما يتحدث عليه عنه في أسماء الإشارة أن هؤلاء خاصة بالعقلاء، ولا تقول مثلا هؤلاء الأبواب، ولا تقول أكرمكم الله هؤلاء الحمر، لا، وإنما تشير إليها بلفظ المفردة المؤنثة، وتقول هذه الأبواب، وتقول هذه الحمر إلى آخره. المهم أن لفظ أولئك خاص بالعقلاء، سواء أكانوا مذكرين أم كنا مؤنثات، هذا خاص بهم. أما قول الشاعر ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، فقد أشار بأولئك إلى الأيام مع أنها غير عاقلة. فالصحيح في روايته أنه بعد أولئك الأقوام، وحينئذ تبقى على الأصل، تبقى على الأصل. حتى لو قلنا إنها الرواية الصحيحة أولئك الأيام، فنقول هذا استعمل في الشعر ولا يعتد به ولا يجرى عليه. مما يتحدث عنه في باب أسماء الإشارة أنه أن الإشارة نوعان، إما قريب وإما بعيد. فالإشارة إلى القريب تقول هذا أو تقول ذا، أما الإشارة إلى البعيد فتقول فيها ذاك أو تقول ذلك. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا دلال على بعد منزلته وعلوها، بعد منزلته وعلوها. ممكن أن تكون باللام وممكن أن تكون بدون لام، تقول ذاك أو ذلك. وبعضهم يجعل المراتب الإشارة ثلاثة، إشارة إلى القريب، وإشارة إلى المتوسط، وإشارة إلى البعيد. فأما الإشارة إلى القريب فهي ذا، وأما الإشارة إلى المتوسط فهي ذاك، وأما الإشارة إلى البعيد فهي ذلك، وأنت حر في ذلك. هذه اللام تمتنع أحيانا، اللام تمتنع أحيانا. ذلك أنه إذا كان اسم الإشارة مبدوءا بالهاء امتنعت. اثنين، أنها تمتنع في المثنى مطلقا، سواء أكان مبدوءا باللام أم غير مبدوء. ثلاثة، أنها تمتنع في الجمع على لغة من مده، لأن بعضهم يرى أنه يمكن أن تقول أولى مقصورا وتقول أولاء ممدودا، فعلى لغة من مده تمتنع اللام. إذن اللام تمتنع في ثلاث مواضع، كل اسم إشارة بدأ بها. الموضع الثاني المثنى من أسماء الإشارة، الموضع الثالث ماذا؟ الموضع الثالث أولائي، أولائي فإنها لا تجيء معها اللام، لا تجيء معها اللام. نعم، وهذا كل ما يقال في أسماء الإشارة. المصنف رحمنا الله وإياه أهمل الحديث عن الاسم الموصول، ولكننا مع ذلك ما قرأنا حديثه عن الاسم العلم، قال ولم نقرأه عن اسم في اسم الإشارة. فأما الاسم العلم فقال والاسم العلم نحو زيد ومكة، زيد هذا علم على رجل، ومكة هذا علم على بلد. وهذا طبعا من تقسيمات الأعلام أيضا، قد تكون على البلدان، وقد تكون على القرى، وقد تكون على الحيوانات حتى أيضا يكون عند واحد، وقد تكون على على ما لا يعقل من الجمادات أو أي شيء، أو أي شيء يمكن. نقف عند هذا الحد، وبعد الفاصل إن شاء الله نعود إليه. كلام المصنف رحمه الله عن العلم هو في قوله والاسم العلم نحو زيد ومكة، ثم انتقل بعد هذا إلى الحديث في اسم الإشارة فقال والاسم المبهم، ثم قال نحو هذا وهذه وهؤلاء. المقصود بالمبهم يا أيها الأحباب الغامض في الأصل، المبهم هو الغامض الذي لم يتضح، الذي لم يتضح. وبعضهم يدخل في المبهم أمرين، الأمر الأول أسماء الإشارة، والأمر الثاني الأسماء الموصولة. المصنف هنا اكتفى بالحديث عن الأسماء، عن أسماء الإشارة، ومع ذلك فله عذره لأنه قال والاسم المبهم نحو ها، نحو لما قال نحو معناه أن هناك شيئا آخر غيره، نحو هذا وهذه وهؤلاء، نحو هذا وهذه وهؤلاء. ثم بعد هذا لم يتحدث المصنف عن الاسم الموصول، ولكننا سنتحدث عنه لأهميته. الاسم الموصول نتحدث عنه لأهميته. أما تعريف الاسم الموصول أيها، أولا هو النوع الرابع من أنواع المعارف، النوع الرابع من أنواع المعارف هو الاسم الموصول. ثانيا تعريفه هو الاسم الذي يفتقر إلى صلة وعائد، يفتقر دائما، محتاج إلى صلة، محتاج إلى صلة، ولا تتم الفائدة من الاسم الموصول إلا بصلته، والصلة هذه لا بد أن يكون فيها عائد، أن يكون فيها عائد. هذا هو الاسم الموصول، وهو ينقسم قسمين، قسم منه يسمى بالموصول الخاص، وهو أن يكون لكل نوع لفظ خاص به، وقسم يسمى بالموصول المشترك، وهو أن يكون اللفظ صالحا للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع. فأما الأسماء الموصولة الخاصة فهي الذي للمفرد، والتي للمفردة، واللذان رفعا للمثنى المذكر، واللذين نصبا وجرا للمثنى المذكر، واللتان للمثنى المؤنث رفعا، واللتين نصبا وجرا للمثنى المؤنث، والذين لجماعة الذكور، واللاتي واللائي لجماعة الإناث. هذه الأسماء الموصولة الخاصة، لأن كل واحد منها يخص فئة معينة. أما الأسماء الموصولة المشتركة فهي بعضهم يكثرها وبعضهم يقللها، لكن نذكر لكم الأسماء الموصولة المشتركة، هي لفظ من وما، وبعضهم يدخل معها ال، ولفظ أي فهي اسم موصول مشترك، ولفظ ذو عند الطائيين خاصة فإنهم يستعملونه اسما موصولا مشتركا. نمثل على واحد من هذه الأسماء الموصولة المشتركة ونترك الباقي ولكم أن تقيسوا عليه، لكم أن تقيسوا عليه. أما الواحد هذا الذي سنمثل عليه فهو من، فتقول جاء من أحبه، وجاءت من أحبها، وجاء من أحبهما، سواء قصدت مذكرين أم قصدت مؤنثين فتقول جاءت من أحبهما، وتقول جاء من أحبهم، وجاء من أحبهن. فمن هذا موصول مشترك عما الجميع، وتميز نوعه بواسطة صلته، صلته لأنه لأن فيها ضميرا يدلك على المقصود من اسم، من الاسم الموصول، من الاسم الموصول. هذا هو الموصول المشترك. والموصول الخاص جاء الذي أحبه، وجاءت التي أحبها، وجاء اللذان أحبهما، وجاءت اللتان أحبهما أيضا، وجاء الذين أحبهم، وجاء اللاتي أحبهن. وهذا بين وواضح بالنسبة للأسماء الموصولة الخاصة، أن كل واحد منها يأتي معه يعني ما يبينه، ما يبينه. وهذا الاسم الخاص كل واحد منها خاص بفئة معينة، ولا يطلق على غيره، ولا يطلق على غير هذه الفئة. بقي نحن اشترطنا في أول ما بدأنا في الحديث عن الاسم الموصول، قلنا هو ما يفتقر إلى صلة وعائد. فأما الصلة يا أيها الأحباب فالأصل فيها أن تكون إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، ولكن قد تكون أيضا جارا ومجرورا، وقد تكون ظرفا فأما الجملة فيشترط فيها أن تكون خبرية، يشترط في الجملة أن تكون خبرية ولا يصح أن تكون إنشائية. فيجب أن تقول مثلا جاء الذي أكرمته، ولا يصح أن تقول جاء الذي أكرمه، لأنها إنشائية هذه. أما إن كانت خبرية فلا مانع، فلا مانع. هذا جانب. الجانب الثاني أنها تحتاج، يعني أن الجملة هذه لا بد أن تشتمل على ضمير يربطها بالاسم الموصول. فأنت إذا قلت جاء الذي أكرمته، فإن الهاء هذه عائدة على الاسم الموصول ومبينة لحاله، وبخاصة إذا كان الاسم الموصول مشتركا فلا بد من هذه الصلة لتبين نوع هذا الموصول، أهو واحد أو اثنان، مذكر أو مؤنث، جماعة، لا بد من الصلة أن تكون موجودة معه. وهذا كما يعني بينت لكم. فصلة الموصول الأصل فيها أن تكون إما جملة فعلية وإما جملة اسمية. جاء الذي أبوه مجتهد، أو أبوه مخلص، أو أبوه مسافر، وهكذا. يمكن أن تقيس على هذه العبارة، يمكن أن تقيس على هذه العبارة. هذا بالنسبة لصلة الموصول، لا بد أن تكون إما جملة فعلية وإما جملة اسمية. هل تكون غير ذلك؟ نعم. جاء الذي عندك أو عند عبد الله، هذه ظرفية مكانية. جاء الذي في المسجد أو رأيت الذي في المسجد، هذا جار ومجرور، لا مانع. طيب الجار والمجرور هنا والظرف ما متعلقه؟ الصواب أن متعلقه فعل، لا بد أن يتعلق بالفعل. لماذا؟ قال لأن الأصل في صلة الموصول أنها لا بد أن تكون جملة، والجملة لا بد أن يكون فيها فعل، لا بد أن يكون فيها فعل. فلذلك إذا وردنا صلة للموصول وكانت هذه ظرفا أو جارا ومجرورا فلا بد أن نعلقها بفعل، لا بد أن نعلقها بفعل. هذا الحديث عن الأسماء الموصولة. أما المعرف بأل فقد ذكره المصنف ولم يترك الحديث عنه كما ترك الحديث في باب الاسم الموصول، اكتفاء منه بنوع واحد من المبهمات أو من المبهمين، وهما اسم الإشارة والاسم الموصول، لأنه اكتفى بالحديث في الاسم الموصول. فأما المعرف بأل يا أخي العزيز فهو، قال عنه المصنف، الاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، نحو الرجل والغلام. هذا كل حديثه عن الاسم المعرف بأل، وهو النوع الخامس من أنواع المعارف. أنواع المعارف مرة ثانية: الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل. هذا هو النوع الخامس منها. وأما أل الداخل على الاسم فيقسمها النحويون ثلاثة أقسام، لأنها إما للعهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. إما للعهد أو لتعريف الجنس أو للاستغراق. والعهد قد يكون عهدا ذكريا، وقد يكون عهدا ذهنيا، وقد يكون عهدا حضوريا، نمثل لكل واحدة منها. أما العهد الذكري فهو لا بد أن يكون سبق لما دخلت عليه الذكر في الكلام السابق. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أي رسول هو المذكور سابقا. فأل الموجودة هنا هي أل التي للعهد الذكري. طيب أما أل التي للعهد الذهني فنحو قولك مثلا جاء الأستاذ، تصلح لكل أستاذ، لكن إذا كان بينك وبين المخاطب عهد في أستاذ معين فإنه لا ينصرف الذهن إلا إليه. هذه أل المسمى بأل التي للعهد الذهني، للعهد الذهني، لأنه مخزون في الذهن. أما العهد الحضوري فمنه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. فإن أل في اليوم للعهد الذهني، للعهد الحضوري، يعني اليوم الذي نحن فيه الآن، اليوم الذي نحن فيه الآن، هذه أل العهدية. أما أل الجنسية يا أيها الأحباب فيطلق عليها بعضهم أل التي تدل على الماهية، تدل على الماهية. ومن ذلك نحو قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء يعني من هذا الجنس. فأل هنا تدل على أل على الجنس. أما أل الاستغراقية التي تدل على الاستغراق، فالاستغراق نوعان: إما استغراق حقيقي وهو ما له أفراد يشملهم، وإما استغراق مجازي وهو ما ليس له أفراد في الخارج ولكنك تطلقه على سبيل المبالغة. فأما الاستغراق الحقيقي فنحو قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انتبه رحمك الله، الإنسان هنا لو حذفت كلمة أل ووضعت مكانها كلمة كل فإنه يستقيم الكلام. لو قلت إن كل إنسان في خسر، ودليلك على ذلك أنه استثنى منه، الإنسان واحد واستثنى منه جماعة، وهو قوله سبحانه: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا واضح في هذا الأمر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه أل التي للاستغراق الحقيقي. أما أل التي للاستغراق المجازي وهو ما بولغ فيه مبالغة فهي نحو قولك: أنت الرجل علما، أنت الرجل علما، كأنك قلت أنت كل رجل. يعني لو وصف أي رجل في العالم بالعلم فأنت تجمع صفات العلم الموجودة فيه، وهذا على سبيل المبالغة، هذا على سبيل المبالغة. فأل الموجودة هذه أل التي تسمى التي للاستغراق المجازي. أما الأولى في قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر، فهي للاستغراق الحقيقي. ننتقل بعد هذا إلى حديث المصنف عن المعرفة بالإضافة. المعرفة بالإضافة يعني أن يكون الاسم نكرة فتضيفه إلى معرفة فيتعرف بالإضافة، وإذا أضفته إلى واحد مما مر فهو الذي يسمى معرفة بالإضافة. قال المصنف: وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، هو طبعا لأنه اكتفى بذكر أربعة، اكتفى بذكر أربعة، وهذا في الأصل الكلمة تكون نكرة ثم تضيفها إلى الضمير فتتعرف. فمثلا عندك كلمة قلم، نجرب عليها، نقول: هذا قلمك، قلم نكرة، أضفتها إلى الضمير تعرفت بالإضافة. هذا قلم محمد، أضفتها إلى العلم تعرفت بواسطة هذه الإضافة. هذا قلم هذا، هذا قلم هذا، أضفتها إلى اسم الإشارة. هذا قلم الذي رأيته أمس، أضفتها إلى اسم الموصول. هذا قلم الأستاذ، أضفتها إلى المعرف بأل، تعرفت بواسطة الإضافة إلى واحد من هذه الخمسة، وليس كما قال المصنف رحمه الله إلى واحد من الأربعة. قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في أن يبسط له رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رزقه هنا رزق نكرة أضفتها إلى الضمير فتعرفت بالإضافة. وقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلسان نكرة وأضفتها إلى الاسم الموصول فتعرفت. وقول الله عز وجل: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، كتاب نكرة أضفتها إلى العلم فتعرفت بسبب الإضافة. وقال الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. النكرة هي كلمة ولي، والمعرفة التي أضيفت إليها واكتسبت منها التعريف هي كلمة المؤمنين، وهي معرفة بأل. هذا عن ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. ننتقل إلى حديث المصنف عن النكرة. قال المصنف: والنكرة كل اسم شائع في جنسه، كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، نحو الرجل والفرس. ولكننا لن نبدأ في شرحها لأن الوقت أوشك، فسنترك المجال لكم لتوجيه الأسئلة، وإذا لم تسألوا سألت أنا إن شاء الله فيما مضى. فتفضلوا، بارك الله فيك، تفضل.
جزاكم الله خير. لقد تخلل شرحكم ذكر أسماء الأصوات، فما تعريف
شرحكم
ذكر أسماء الأصوات، فما تعريفها مع التمثيل والإعراب؟
بارك الله فيكم. أولا، أسماء الأصوات هذه يقولون من الأسماء المبنية، وهذه أسماء يعني يعبر بها عن صوت معين. فمثلا يعبرون عن صوت الغراب مثلا بغاق، وعن صوت شيء كسرته أو ألقي على الأرض بكلمة قب. هذه بعض أسماء الأصوات، هذه بعض أسماء الأصوات المبنية، وليس المقصود بها مثلا صوت فحيح الأفعى أو رغاء رغاء الإبل أو ثغاء الشائي أو ما شكل ذلك، ليس هذا هو المقصود، وإنما هو المقصود التعبير عن بعض الأصوات للحيوانات أو للأشياء التي تستعملها وتتعامل معها، وهذا كما مثلت لك قبل قليل. نعم.
وكيف تعرب سمحت؟
عفوا، هي تلزم حالة واحدة لأنها مبنية، لأنها مبنية أشبهت الحروف فبنيت. نعم،
تفضل الشيخ. جزاكم الله خير. قلتم الضمير أظهر في المعرفة من الاسم العلم.
نعم،
لأنه يدل على المراد بنفسه بمشاهدة مدلوله. ألا نقول اسم الإشارة هذا كذلك يكون أعرف من الاسم العلم؟
أما ترتيب المعارف على حسب الأعرفية أيها أعرف، فقد اختلفوا فيه، لكن أغلبهم يرتبون بادئين بالضمير فيقولون هو أعرف المعارف، ثم يلونه بالعلم، ثم يلونه بأسماء الإشارة. وبعضهم، أنا وجدت بعضهم يقدم اسم الإشارة لأنه حاضر معك، ولأن تعريفه بالإشارة إليه، تعريف بالإشارة إليه، فهذا يعني قد يكون صحيحا، لكن الأولى في تصوري أن يقدم الضمير على أنه أعرف المعارف، لأن فيه شيئا أو نوع واحد منها مثلا، وهو ضمير المتكلم، وليس هناك شيء يكون أعرف من الشخص بنفسه، من الشخص بنفسه، فهو يعرف نفسه أكثر مما يعرفه أي شيء، أو أكثر مما يعرف أي شيء آخر، فمن أجل هذا قدمه بعضهم، لعله من أجل هذا قدم الحديث عن الضمير وجعل في أول أنواع المعارف. نعم، تفضل.
نعم، جزاكم الله خير. نريد إعراب قول الله عز وجل،
قول الله عز وجل
في سورة آل عمران: ها أنتم أولئك تحبونهم.
ها أنتم أولئك تحبونهم. أما ها هذه فهذه للتنبيه، حرف للتنبيه لا محل له من الإعراب. لعلنا إن شاء الله في لقائنا آخر يا أخي نعربها لك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.